الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. أخذنا في لونة العلامة القيم رحمة الله عليه ما يتعلق بالعدو الأول وهو الجاهل الذي قل علمه بأحكام الشريعة لكنه مع ذلك متزي بزي العلماء، ضخم العمامة، ضخم العمامة واسع الأردان. وهذا الجاهل الذي تظاهر بالعلم أيضا هو حقود، باغ، ظالم. فهذا العدو الأول الذي ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أنه من الأعداء الذين سوف يبتلى بهم، وأنهم أربعة أعداء. قال بعد ذلك: فصل في حال العدو الثاني. قال: وحاسد قد بات يغلي صدره بعداوة كالمرجل الملآن. لو قلت هذا البحر قال مكذبا: هذا السراب يكون بالقيعان. أو قلت: هذه الشمس قال مباهتا: الشمس لم تطلع إلى ذا الآن. أو قلت: قال الله قال رسوله: غضب الخبيث وجاء بالكتمان. أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان. فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعان. فالغزو دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى الزحفان. هذا حال العدو الثاني وهو الحاسد المعاند، جمع بين الحسد والعناد. فمهما احتج عليه بالأدلة الظاهرة فإنه يعاند الحق ويدعي أنه لا حجة في كذا ولا في كذا، مع أن حجة ظاهرة بينة ليس فيها لبس، فيدعي أنه لا دليل في كذا ولا دليل في كذا، ويسعى في تحريف دلالة القرآن وفي كتمان أدلة الشريعة. أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوة كالمرجل الملآن. والمرجل هو الإناء الذي يوضع فيه الماء والطعام. فصدره يغلي حسدا وحقدا كما يغلي الإناء بالماء. لو قلت هذا البحر قال مكذبا: هذا السراب يكون بالقيعان. فإذا قلت له هذا البحر كذب هذه الحقيقة الظاهرة البينة وادعى أن ذلك المشاهد سراب لا حقيقة له، سراب يكون في القيعان في الأرض مستوية عند شداد الحر وليس هذا ببحر، فيكذب الحقائق المعلومة المتيقنة. أو قلت هذه الشمس قال مباهتا: الشمس لم تطلع إلى ذا الآن، لم تطلع الشمس بعد، مع أنها قد طلعت وظهر جرمها وانتشر شعاعها، ومع هذا ينكر هذا الأمر المشاهد الظاهر البين. والغرض من ذلك أنه ينكر الحجج الظاهرة البينة مهما احتججت عليه بالأدلة الظاهرة البينة فإنه يباهت ويعاند وينكر ذلك، فهذا لا حيلة معه. أو قلت قال الله قال رسوله: غضب الخبيث وجاء بالكتمان. فيغضب إذا ما احتججت عليه بأدلة الكتاب والسنة ويكتم الأدلة ويسعى في كتمانها ولا يريد أن تظهر للناس حتى لا تحصل لهم الهداية بها. وحتى لا يبتعد الناس عن ضلاله وما جاء به من الباطل. فهو إما يسعى بالكتمان إن أمكنه ذلك، وإذا ظهر الدليل وبان وما استطاع أن يكتمه سعى في تحريفه، وقال المراد كذا وكذا والمراد بكذا كذا وكذا، ويصرف النصوص عن ظاهرها بغير حجة ولا برهان، أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن، صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان، فعنده النصوص صائلة عليه كما يصول الحيوان على الشخص، وهكذا يصول الإنسان على بني جنسه، فيسعى في دفع الصائل بكل ما استطاع، فجعل النصوص بالنسبة له كالصائل فيسعى في دفعها. وهنا قال صال النصوص ولم يقل صالت النصوص، والمعنى مستقيم على تأويل الجمع أو على تأويل الجميع، أي صال جميع النصوص. قال صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان، أي هذا دأبه وديدنه، أنه يدفع النصوص دفعا، يدفع النصوص دفعا ويعتمد على ذلك، فهو متوكل على ذلك أي أنه معتمد على ذلك، وهذا هو ديدنه ودأبه المستمر أمام نصوص الشريعة. فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعاني، ولهذا يحاول رد النصوص بكل غث وهزيل وبكل ما يستطيع، لأن النصوص عنده كالصائل، والصائل يدفع، تدفع بيدك، تدفع بالعصا، تدفع بالسلاح، تدفع بالحجر، بكل ما استطعت، وهو هكذا يعامل النصوص، فيدفع النصوص ولو بالأكاذيب والتحريفات الباطلة والتأويلات الهزيلة المضحكة، الغرض منه أن يدفع النصوص لأنها صالت عليه. فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعاني، فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى الزهذان، هذا هو مراده، وليس مراده العلم والهداية والخير، فلهذا لا يتأول تأويل العلماء وإنما يحرف تحريف الجاهلين. هذا العدو الثاني وهو الحاسد الحاقد. قال فصل في حال العدو الثالث، قال والثالث الأعمى المقلد ذينك الرجلين قائد زمرة العميان، والثالث الأعمى المقلد ذينك الرجلين قائد زمرة العميان، فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق بالعدوان، فإذا هم سألوه مستندا له قالوا اسمعوا ما قاله الرجلان. وأما العدو الثالث فهو المقلد الأعمى الذي يقلد من سبق، يقلد الرجلين الماضيين، يقلد ذلك العدو الأول وهو الجاهل الذي تزي بزي العلم وفي نفسه ما في نفسه من البغي، ويقلد العدو الثاني وهو الحاسد المعاند، فهو مقلد للرجلين السابقين. والثالث الأعمى المقلد ذينك الرجلين قائد زمرة العميان، فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق والعدوان، هذا دأبه وهذا ديدنه، ما عنده إلا لعن وتكفير وتبديع، إذا قيله وش عندك من حجة فيحيل على الرجلين السابقين، فإذا هم سألوه مستندا له قال اسمعوا ما قاله الرجلان، إن سئل عن حجة ما عندهم الحجة والبرهان أحال على الرجلين السابقين، هذا العدو الثالث. وأما العدو الرابع فقال فصل في حال العدو الرابع. قال هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاش الكلاب الآكل الأنتان خنزير طبع في خليقة ناطق متسوف وفي بعض النسخ متسوق بالكذب والبهتان كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونها والقوم اللحمان. طيب نعم هي يمشمش وسيأتي إن شاء الله زول الكلام عليها. قال كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونها والقوم للحمان يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان هو فضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان ليزول منه أذى الكساد فينفق الكلب العقور على ذكور الضاني. وفي بعض النسخ على وضيع الضاني عندكم على قطيع. طيب قال فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يغزى إلى غازان هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بالأثمان وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مدياني يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص العقيان وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما إنهما مثلان. فهذا هو العدو الرابع وهم أراذل الناس وسفهاء الخلق وهم وقود جهنم والعياذ بالله كما جاء في مسلم الحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأهل النار خمسة قال الضعيف الذي لا زبر له بمعنى لا عقل له الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا فهؤلاء هم سقط الخلق وأراذل الناس وهذا هو حال العدو الرابع. قال هذا ورابعهم وليس بكلبهم يشير إلى قول الله عز وجل سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم فيقول هذا أردأ من الكلب الكلب أرفع منه هو رابع الأعداء لكن ليس هو بكلبهم بل هو أردأ من الكلاب. هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاش الكلاب الآكل الأنتان أي أنهم أرفع منزلة منه خنزير طبع في خليقة ناطق متسوق بالكذب والبهتان فهو كالخنزير طبع خنزير والخنزير يقع على الجيف والأنتان وهو من أردأ الحيوان ولهذا فإن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب فهو في طبع خنزير وهو مطبوع طبع الخنزير في صورة إنسان خنزير طبع في خليقة ناطق في خليقة إنسان والطبع طبع خنزير متسوق بالكذب والبهتان أي أن هذا سوقه فيشتري ويتسوق ويبيع وهذا متجره الذي هو الكذب والبهتان. قال كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يقال مش العظم مشا مصه بعد مضغه يقوم بتليينه بفمه ثم يقوم بمصه. قال كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونها والقوم اللحمان له هذه العظام التي يقوم اللي يمشمشها والقوم لهم اللحم فهو من أساقط الناس ومن أراذل الناس يعطونه كما يعطون الكلاب يرمون له الشيء التافه ويتبعهم على الشيء التافه لهم اللحمان وله العظام فهو تبع لغيره الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. نعم وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. قال كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونها والقوم للحمان يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان. وهذه اللحم التي يتفكهون بها هي من الميتات، نعم هي من الميتات وليست بلحم طيب. وهكذا ما عند أهل الأهواء والباطل من العلوم الفاسدة هي شبيهة بلحوم الميتة. قال هو فضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان. هو فضلة في الناس ليس فيهم عمدة ولا شأن له ولا مقام، وإنما هو تبع لغيره من أراذل الناس ومن أساقط الخلق. هو فضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان، فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان. فيتحرك عند الشرور، أما عند الخيرات فلا حس له ولا حركة. فإذا جاءت الشرور إذا به يتحرك ويظهر وجوده، لما؟ حتى يذكر، يريد أن يذكر ولو بالشر، فإنه طال بقاؤه وصار كالبضاعة الكاسدة التي لا تنفق، ليس هناك من يريدها ويطلبها، فثقل عليه ذلك، فيريد أن يتحرك ولو في الشر، فإذا جاء الشر تحرك إليه حتى يذكر بعد أن طال بقاؤه وكساده. فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان ليزول منه أذى الكساد، فينفق الكلب العقور على ذكور الضان. يريد أن يزيل الكساد الذي حصله من طول البقاء كالبضاعة التي هي كاسدة، بمعنى لا تنفق، ليس هناك من يطلبها ويقوم بشرائها فيطول بقاؤها، فهو يريد أن يزيل عنه هذا الأذى ويتجه إلى الضعفاء، يتجه إلى الضأن، والضأن ضعيفة. في هذا النسخة على ذكر الضاني، وفي نسخة على وضيع الضاني، وفي نسخة على قطيع الضاني، والمعنى متقارب، يظهر قوته على الضعفاء ويبث شره في أوساط الضعفاء. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يوزى إلى غازان. فبقاؤه في الناس أعظم محنة لما به من الشر، فمحنة أشد من محنة التتار، ومن محنة من محنة التتار من محنة الكفار، فإنه في أوساط المسلمين يدخل عليهم الضرر وهو في أوساطهم. هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجر يبتاع بالأثمان. ثم بين رحمة الله عليه أن هذا الكتاب وهذه المنظومة التي سطرها هي بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجر يبتاع بالأثمان، أي هذه تجارته، يريد تاجرا عنده أثمان يشتري هذه البضاعة، تاجر يستحق أن تباع له هذه البضاعة النفيسة. لكن أين هؤلاء التجار الذين يعرفون قدر البضائع ويدفعون الثمن على قدر البضاعة؟ فإن كانت نفيسة بذلوا لها الأموال الكثيرة. فإن هؤلاء التجار الذين يعرفون قدر هذه البضاعة، وهي هذه المنظومة التي نظمها رحمة الله عليه، هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بالأثمان. يبتاع بالأثمان أي يبتاع نقدا لا نسيئة، فإن بضاعة غالية الثمن نفيسة. فمن نفاستها أن تشترى نقدا لا نسيئة. قال هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجر يبتاع بالأثمان، وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان. بمعنى أن العلماء قد ماتوا الذين يعرفون قدر العلم، نعم قد ماتوا وذهبوا وما بقى إلا هؤلاء الذين سيأتي ذكرهم. قال وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان. ما بقى إلا الصعافقة، وهم قوم يشهدون السوق للتجارة وليست لهم رؤوس أموال، يشهدون السوق للتجارة وليس لهم رؤوس أموال، فإذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم، فهؤلاء يقال لهم الصعافقة، ما عندهم رأس مال، يعني هؤلاء الذين هم الباقون في زمنه. وأما التجار الذين يعرفون قيمة السلع والذين عندهم رؤوس أموال يبذلون الأثمان في شراء السلع، هؤلاء قد ذهبوا وماتوا. قال إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان، فهم الزبون لها، فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مدياني. فهؤلاء هم زبائن هذه البضاعة التي عرضها للناظرين. والزبون يطلق على الأبله الذي يغبن كثيرا، لكن كما قال الجوهري في الصحاح قال لكنه ليس من كلام أهل البادية. نعم، لكنه ليس من كلام أهل البادية، أي ليس من كلام أهل العرب، لكن أطلقوها على هذا المعنى، على الأبله الذي يغبن كثيرا ما عنده خبرة في البيع والشراء. فهؤلاء هم الزبائن الموجودون في زمنه، فهم الزبون لها، فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مدياني. يا ربي فارزقها بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان. ثم دعا ربه أن يرزق هذه المنظومة من يعرف حقها وما فيها من العلوم النافعة، يرزقه عالما من العلماء يعرف قدر هذه المنظومة وما فيها من العلم النافع والحجج الباهر والفوائد النفيسة. يا ربي فارزقها بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان، ما كل منقوش لديه أصفرا ذهبا يراه خالص العقيان. أي تاجر يعرف الأمور، يفرق بين الذهب وبين غيره، ما هو الجاهل الذي ينظر إلى كل أصفر يظنه ذهبا، لا يفرق بين الذهب وبين النحاس، فيشاهد ما كان يشاهد اللون الأصفر في معدن من المعادن فيظنه ذهبا. وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييز ماء هما مثلان، أي يفرق أيضا بين درة الغواص التي استخرجها من البحار وبين الزجاج، ما يلتبس عليه هذا من هذا. فيدعو الله عز وجل أن يوفق لهذه المنظومة عالما بصيرا يعرف قدرها وما فيها من العلم النافع والفوائد الكثيرة ونفائس المسائل وما فيها من تقرير العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف. وقد أحسن المؤلف رحمة الله عليه في هذا المنظومة وأجاد وأوضح العقيدة السلفية إيضاحا لا مثيل له في هذه، نعم لا مثيل له في المنظومات، وربما حتى في كثير من الكتب المنثورة التي ليست من قبيل النظم، فأوضح وبين وجاء بنفائس العلوم رحمة الله عليه وأجزل الله له الثواب. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.